إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أمر الله عز وجل عباده أن يفعلوا الخير، فقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أمرهم بهذا الأمر وعلق عليه فلاحهم: لعلكم تفلحون. والخير يشمل الدين كله والفضائل كلها، فينبغي التنافس في فعله والمسابقة إلى فعله، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، واستبقوا الخيرات. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الحديث أي بالأعمال الصالحة. وهكذا أمر الله عز وجل عباده أن يعينوا على الخير وعلى البر والتقوى، كما قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالله أمر عباده أن يتعاونوا على فعل البر وعلى فعل التقوى، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويجمع ذلك الخير. وهذا الأمر يشمل سائر المكلفين، فينبغي للدول أن تعين بعضها بعضا، أن يعين بعضها بعضا على فعل الخير وعلى البر والتقوى. وهكذا القبائل، كل قبيلة تعين القبيلة الأخرى على البر والتقوى وعلى فعل الخير. وهكذا الأفراد يعين بعضهم بعضا، ذكورا كانوا أو إناثا، جنا أو إنسا، يعينون على فعل الخير وعلى البر والتقوى. والتعاون هو التعاون والتظاهر على ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة، وعلى ترك ما يبغضه ويأباه من المعاصي والذنوب، فينبغي للمسلم أن يكون ظهيرا ومعينا لأخيه المسلم على فعل الخيرات وعلى ترك المعاصي والسيئات. فهذا أمر محثوث عليه ومأمور به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي للشخص أن ينتظر حتى يقال له افعل وأعن، بل هذه الأوامر كافية. وهذا الحث الوارد في الشرع كاف، ولكن يحصل به التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالمؤمن ينتفع بالذكرى، إذا ذكر تذكر، وإذا نبه تنبه، وإذا نصح انتصح، وإذا وجه إلى الخير وإلى فعله توجه برغبة ومحبة. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان إماما في ذلك، كان معينا على فعل الخير، فتعليمه ودعوته وجهاده وبذله في سبيل الله كل ذلك من هذا الباب. والأنبياء كلهم على هذه الشاكلة، ولا يريدون ممن دعوه جزاء ولا شكورا، وإنما يبتغون الأجر من الله تبارك وتعالى، ولا يسألون الناس أموالهم على دعوتهم وعلى تعليمهم، وإنما يبتغون الأجر من الله تبارك وتعالى. وفي بدء دعوته عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي رؤية منامية، فإذا تلك الرؤيا كفلق الصبح، فأول ما جاءه الوحي ما بدأ به الوحي رؤيا يراها في المنام، الرؤيا الصادقة، فيصبح فإذا هي كفلق الصبح كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم حبب إليه الخلاء، فكان عليه الصلاة والسلام يتخلى في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتزود لتلك الليالي، فإذا فني زاده رجع إلى خديجة وتزود لمثلها، يتخلى ويتعبد ربه ويتحنث لله تبارك وتعالى في ذلكم الغار، لأن مكة آنذاك كانت بلاد كافرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد أذى كثيرا من الكافرين ومن المشركين، فكان يختلي بنفسه عليه الصلاة والسلام. فبينما هو في غار حراء جاءه الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمه ضمة شديدة حتى وجد الجهد عليه الصلاة والسلام. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأرسلني ثم ضمني الثانية ثم أرسله ثم ضمني الثالثة وهو يقول في كل ذلك اقرأ، وفي الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ترتعد فرائصه إلى خديجة وهو يقول زملوني، أي غطوني من شدة ما وجد من الفزع عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل جاءه على صورته فضمه ضما شديدا فزملوه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة: ما حصل له؟ وقال: حتى خشيت على نفسي عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم، فإنك تصل الرحم وتصدق الحديث، وتصدق الحديث، وتعين على نوائب الحق، وتكسب المعدوم، وتحمل الكل. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسمع منه، فبشره ورقة ابن نوفل وأن ما جاءه هو الناموس الذي جاء موسى عليه الصلاة والسلام، أي هذا الملك جاء موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، أي شابا. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي. الحديث، فشاهدنا من الحديث أن خديجة رضي الله عنها قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام ضمن كلامها: وتعين على نوائب الحق. فنبينا عليه الصلاة والسلام كانت هذه سجيته، وكانت هذه صفته، أنه يعين على نوائب الحق، وكان يكسب المعدوم، يكسب المعدم، وهكذا يعطي ما لا يعطي غيره، ويعين على نوائب الحق عليه الصلاة والسلام، ويتحمل في ذلك الأذى. فما دعوته إلى توحيد الله، وما تعليمه لدين الله، وما صبره في الله إلا من هذا الباب، الإعانة على نوائب الحق، والقيام بما أمر الله عز وجل به من البلاغ، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام وقدوة، فينبغي أن نعين على نوائب الحق. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الإنسان المعروف وكان متصفا بهذه الصفة، فإن الله عز وجل يدفع عنه شرا عظيما، ويقيه مصارع السوء بسبب فعله للخير وإعانته عليه وما يقوم به من صنائع المعروف. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كل معروف صدقة، كل معروف يقوم به العبد فهي صدقة يتصدق بها. فينبغي التنافس في فعل المعروف وفي فعل الخير، والإعانة على نوائب الحق. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر حين قيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: الجهاد في، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه، ثم قيل: أي، ثم أي، ثم قيل له: أي ذلك أفضل، أي بعد ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعتق رقبة، وذكر من صفتها أن أفضلها، أن أفضل ذلك ما كانت نفيسة عند أهلها وأكثر ثمنا، أي تعتقها لوجه الله تبارك وتعالى. ثم قيل له: يا رسول الله، فإن لم أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تفعل تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أجد أو لم أستطع؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وشاهدنا من الحديث تعين صانعا أو تصنع لأخرق، فتعين صانعا على صنعته التي يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى، وهكذا تعين الأخرق أي الذي لا يحسن الصنعة، تعلمه الصنعة وتعينه على تلك الصنعة. فهذه صدقة، وهذا من شعب الإيمان ومن أعمال الإيمان أن تعين صانعا وتصنع لأخرق. وبعض الناس يحسن صنعة كذا وكذا ويحكرها ويحجر ذلك على نفسه، ويحب أن تكون حكرا تلك الصنعة على نفسه، ويسميها بسر الحرفة، فلا يعلم غيره، فلا يعلم غيره، ولا يحب أن يتعلم غيره ما يحسن من الصنع لضعف توكله ولضعف إيمانه. وإلا لو أعان أخاه ما يحسنه من الأعمال والحرف والصنع لأجره الله تبارك وتعالى، وهذا من خصال الإيمان وشعب الإيمان. ونبينا عليه الصلاة والسلام حث الصحابة رضي الله عنهم على إعانة سلمان الفارسي، فعند أن حبسه الرق كان رقيقا رضي الله عنه، فحبسه الرق عن شهود بدر وأحد، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كاتب يا سلمان، أي كاتب سيدك ومن أنت تحت يده، على مبلغ من المال تفك نفسك تصير حرا. فكاتب سلمان سيده على من هو تحت يده على 300 نخلة وعلى 40 أوقية، أي من الذهب، وعلى 40 أوقية، شيء كبير، مال كبير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أعينوا سلمان، أعينوا أخاكم، أي أعينوا على فكاك نفسه. فجاء بعضهم ب30 نخلة، وجاء بعضهم ب20، وجاء أحدهم ب15، وجاء أحدهم ب10، حتى اكتملت 300، فما بقي إلا الأواق، 40 أوقية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نواة أو مثل بيضة من الذهب من بعض المغازي، فقال: أين أوران الفارسي؟ قال: فأبلغوني، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ها أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا ففك نفسك. قال: وما تأتي هذه إلى 40 أوقية يا رسول الله؟ قال: خذها فعسى أن تفك نفسك بها أو بهذا المعنى. قال: فذهبت فوزنت لهم 40 أوقية، أي جعل الله في ذلك البركة، فأعطيتهم 40 أوقية، ثم أعتق نفسه رضي الله عنه بذلك المال. ثم جاء الصحابة يعينون سلمان على غرس تلك النخلات 300، كأنهم اشترطوا عليه ذلك، فأعانه الصحابة وفقروا لها، أي حفروا لتلك النخلات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فقر لها ائتيني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد فقروا لتلك النخلات، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وجعل يغرس تلك النخلات بيده عليه الصلاة والسلام، أعان بقوله وأعان بفعله وأعان بماله، فجعل يغرسها بيده عليه الصلاة والسلام. قال سلمان: فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها واحدة، ما ماتت منها واحدة. ثم شهد سلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وبقية الغزوات. فشاهدنا من الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بإعانة سلمان وأعانه وبيده وبماله كما تقدم. وهذا شأن الأنبياء ودأبهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وضع ذريته بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، لا أنيس ولا جليس ولا ماء في ذلكم الوادي، في ذلكم الوادي، ثم رجع وبقى ما شاء الله. وكبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان مع أمه هاجر، ثم جاءت قبيلة من جرهم من اليمن فاستأذنوا سكن ذلك المكان، فأذنت لهم هاجر وقالت لا حظ لكم في الماء، قالوا وهو كذلك. فكانوا في ذلك الوادي بعد أن حفر بئر زمزم، وكانوا يشربون من ذلكم الماء حتى شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج بامرأة ثم بأخرى فارقها ثم بأخرى، وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتفقد أهله وابنه، فجاء وقد كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقد تزوج الثانية بعد أن أمره بفراق الأولى لأنها لم تشكر ربها على ما أنعم. قال لها قبل ذلك مريه فليغير عتبة داره. ثم تزوج بالثانية فسأل عن حالهم، قالت نحن بأحسن حال، وأثنت على الله خيرا. ثم جاءهم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يبري نبلا له تحت دوحة أي شجرة عظيمة. فعند أن التقى الأب مع ابنه والابن مع أبيه بعد زمن طويل، فحصل ما يحصل الأب مع ابنه والابن مع أبيه، أي من حسن اللقاء والمعانقة ونحو ذلك. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل عليه الصلاة والسلام افعل ما أمرك ربك يا أبتي. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال إن الله أمرني أن أبني البيت، وأشار إلى ربوة أي إلى مكان عال من الأرض، وذلك مكان البيت كان في مكان عال في ربوة، إذا جاء السيل يمر عن يمينها وعن يسارها. فجعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يقيمان قواعد البيت كما قال الله وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد البيت. فجعل إبراهيم يبني وابنه إسماعيل يأتي له بالحجارة ويناول أباه، فلما ارتفع البنيان جاءه بالحجر وهي المقام، مقام إبراهيم، جاءه بالحجر فوضعه بجوار البناء، فارتفع وارتقى عليه إبراهيم فجعل يبني وابنه إسماعيل يعطيه الحجارة، وبينما هما كذلك يدعوان الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فجعل يدوران حول البيت لبنائه وهما يقولان هذا الدعاء العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حتى فرغ من البناء. فالبيت حصل فيها تعاون في بداية الأمر وبعد ذلك في بنائه وفي العناية به وإلى زمننا. فالتعاون شأنه عظيم وهو شأن الأنبياء، وجاء الحث عليه كما تقدم. فينبغي الإعانة أن يكون الإنسان معينا لإخوانه المسلمين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعين على فعل الخير، على فعل المأمور وترك المحظور، فتدفعه الأدلة ويدفعه الإيمان إلى ذلك. وإن ذكر تذكر، وكان سباقا لفعل الخير وللإعانة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والدال على الخير كفاعله، كفاعله. وإذا كلفت إنسانا بعمل وشق عليه، عبدا كان أو غير ذلك، أعنه، أعنه. فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن أبا ذر قال لي أن أبا ذر كان عليه حلة وعلى غلامه حلة وعلى غلامه حلة، فلقيه الأسود بن معرور فسأل فقال: إني عيرت رجلا بأمه، أي قال له يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر عيرته بأمه، أي أنه أنكر عليه ذلك. ثم قال له: إخوانكم خولكم، أي عبيدكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم ما تطعمون، واكسوهم ما تكتسون أو إذا اكتسيتم. فلذلك جعل على غلامه حلة. وإذا كلفتموهم بعمل، وإذا كلفتموهم أي بعمل شديد فأعينوهم، وإذا كلفتموهم فأعينوهم، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، أي إذا كلفته بشيء يشق عليه أعينه على ذلكم العمل، لأن ديننا حث على التعاون في كل خير وفي ترك كل شر. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى فعل الخير والإعانة عليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أدلة الإعانة على فعل الخير ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كفى بهذه منقبة أن تتسبب في إعانة الله لك، وإعانة الله لك أعظم من إعانتك لأخيك ولإخوانك. فإذا أردت أن يعينك الله فكن لإخوانك المسلمين معينا على فعل الخير وعلى ما ينفع في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يجعل الله فيك بركة، وييسر الله بمن يكون لك عونا، وتجد عونا من رب الأرض والسماوات، من الله تبارك وتعالى القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أردت أن يعينك الله فأعن إخوانك. وهكذا من أدلة ذلك ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في حاجة أحدكم ما كان أحدكم في حاجة أخيه. فما دمت في قضاء حوائج إخوانك المسلمين فالله يقضي حاجتك، يقضي حاجتك. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. ما أحوجنا أن نعان على يسير مما ينفع. وهكذا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة تكون عونا لزوجها على الخير. فإذا تحراها العبد، أي تحرى الزواج بالمرأة الصالحة، يجد الإعانة منها ومن رب العالمين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. فتحرى المرأة الصالحة التي تعينك على الخير، على العلم النافع والعمل الصالح، وتذكرك إذا نسيت، فإذا تحريتها أعانك الله في شطر دينك، فاتق الله في الشطر الآخر. الله أكبر. وهكذا إذا قصدت العفاف بزواجك تجد عونا من الله على ما أردته ونويته وقصدته. جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كان حقا على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمملوك الذي يريد فكاك نفسه أي يعتق نفسه كما حصل لسلمان، يسر الله من يعينه، وهكذا بريرة يسر الله من يعينها على فكاك نفسها، والمتزوج الذي يريد العفاف. فهؤلاء الثلاثة حقا على الله كان حقا على الله عونه: المجاهد في سبيل الله لأنه يعين على نصرة دين الله وعلى رفع كلمة لا إله إلا الله فيعينه الله تبارك وتعالى. وهكذا الذي يسعى لفكاك نفسه ليتفرغ لعبادة ربه يعينه الله تبارك وتعالى. وأيضا الذي يحرص على زواج المرأة ليعف نفسه ويعفها يجد عونا من الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يكون التعاون بين الزوجين على البر والتقوى. ومن أدلة ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته، أيقظ زوجته أي للصلاة، صلاة الليل، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت فصلت من الليل ثم أيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. فهذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على ما يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى. وينبغي الإعانة على طلب العلم، علم الكتاب والسنة وما يخدمهما من علوم الآلة، على علم دين الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى. فالمعلم متعاون مع المتعلم، والذي يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ثم يدعو إلى ما تعلم كذلك معين على الخير وعلى نشره. ومن أدلة ذلك ما جاء، أي من أدلة التعاون على العلم وعلى تحصيله، ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه في السنن أن أخوين كان أحدهما يحترف أي يعمل، والآخر يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي يتلقى العلم. فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي لعل الله ييسر لك رزقك بسبب إعانتك لأخيك على طلب العلم، على الجلوس إلى رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستفادة. وهكذا ثبت عن عمر أنه كان يتناوب مع رجل أنصاري، كان عمر يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه، والأنصاري يحترف، فإذا رجع أخبر الأنصاري بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الآخر يذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه، فإذا رجع أخبر عمر بما سمع. هذا من التعاون البر والتقوى، من الحرص على الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وسائر المسلمين متعاونين على البر والتقوى غير متعاونين على الإثم والعدوان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.